بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
يستغضب بسبب من الأسباب، لكنه يكتم غضبه في هذه الحالة، فهذا هو الصرع الذي يمدحه أو الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يملك نفسه عند الغضب. ولا شك أيها الإخوة أن الغضب من أعظم الأسباب التي توقع الإنسان فيما يندم عليه من أموره. فكم من إنسان وقع في محظور شرعي بسبب الغضب، وكم من إنسان ظلم الآخرين بسبب الغضب، وكم من إنسان اتخذ قرار في حالة غضب ثم ندم على هذا القرار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الأربعين النووية، عندما جاءه رجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وكرر عليه لا تغضب. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، لماذا؟ لما يترتب على الغضب من ندم ومن تضييع حقوق يرحمك الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولكن الصرع الذي يملك نفسه عند الغضب. ما علاقة هذا الحديث بباب من مات له سقط؟ إما ذكر أهل العلم سببين أو احتمالين. الاحتمال الأول، إما لأن هذا الحديث تابع للحديث المتقدم والمخرج واحد، يعني الحديث واحد فذكر من باب التبعية، أو أن فقد الولد ابتلاء، وهذا الابتلاء يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة نفس مثل الذي يبتلى بالغضب، فمن استغضب فقد ابتلي، ولذلك يحتاج إلى أن يجاهد نفسه فلا يغضب ويملك نفسه عند الغضب. فكذلك من ابتلي بفقد الولد، ولا شك أيها الإخوة أن من أعز الأشياء عند الإنسان هو الولد، أي الأبناء سواء كان الذكور أو الإناث، ففقدهم عزيز على النفس، وهذا الفقد يحتاج إلى صبر واحتساب. ولذلك ذكر المؤلف هذا الحديث إشارة إلى هذا المعنى، أن الإنسان بفطرته أن يحزن على فقد الأبناء، لكنه لا يؤجر على هذا الفقد إلا إذا احتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حسن الملكة. الملكة ويقال الملكة، والمعنى أو المراد بحسن الملكة حسن تعامل الإنسان وحسن صنيعته مع من يملك من الرقيق والخدم. فحسن الملكة أي حسن التعامل مع من يكون تحت يد الإنسان من رقيق أو خدم. فالملكة المراد بها ما يملكه الإنسان من الرقيق والعبيد. وحسن الملكة أي حسن التعامل معهم. المصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين فضيلة التعامل مع من يملكهم الإنسان كالعبيد والإماء والخدم وغيرهم، ثم أورد حديث نعيم بن يزيد قال: حدثنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال: يا علي ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي، فخشيت أن يسبقني، فقلت إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، وكان رأسه بين ذراعه وعضدي، فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذلك حتى فاضت نفسه وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وقال من شهد بهما حرم على النار. هذا الحديث إسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، لكن في بعض الجمل الواردة فيه بعضها ما له أصل صحيح وبعضها ما هو منكر وشاذ. هنا يقول الراوي حدثنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، مر معنا أن الأصل أن الصحابة إذا ذكروا فإنه لا يصلى عليهم إنما يترضى عليهم، وهذه هي طريقة أهل العلم السابقين واللاحقين. ولكن ذكر الصلاة هنا في هذه الرواية قال أهل العلم أنه من تصرف النساخ، يعني الشخص الذي كان يكتب وخطه جميل وينسخ يعني هذا الكتاب تصرف من عند نفسه، فبدلا أن يقول رضي الله عنه قال صلوات الله وسلامه عليه، لأن طريقة أهل العلم الترضي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تخصيص أحد من الصحابة بأمر دون الآخر. ولو كانت الصلاة مشروعة ودارجة على الصحابة لكان أبو بكر رضي الله عنه أولى الصحابة بالصلاة من علي ثم عمر ثم عثمان. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة فضلهم على فضلهم في الخلافة، فأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم علي. يقول في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل أي لما كان يحتضر قبل الموت قال يا علي ائتني بطبق، والطبق هو الكتف التي كان يكتب عليها لأنها كانت عريضة يمكن أن يكتب عليها، لأن الصحف والأوراق في أزمانهم كانت قليلة إن لم تكن معدومة. قال ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي علي وأن يكتب هذه الوصية. يقول علي فخشيت أن يسبقني، يعني علي يقول خفت أنه إذا ذهبت وأحضر هذا الطبق أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قبل أن أحضر هذا الطبق. فماذا فعل علي؟ فقلت إني لا أحفظ من ذراعي الصحيفة. وهذه العبارة فيها خلل، وهناك رواية لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد إني لا أحفظ وأعي، والمعنى أن علي رضي الله عنه قال للنبي قل ما شئت فأنا أحفظ وحفظي مثل الكتابة، لأنه خاف إذا ذهب ويحضر يعني ما يكتب عليه يفوت عليه الوقت. يقول وكان رأسه بين ذراعه وعضدي، ولعل الصواب بين ذراعي وعضدي، أي بين ذراع علي وعضد علي. وهذه الرواية تخالف الصحيح الثابت من حديث عائشة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين صدرها ونحرها، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على صدر عائشة رضي الله عنها وهو يحتضر، فمات وهو على تلك الحالة ودفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. فهذه الرواية رواية علي رواية منكرة تخالف الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. الوصية بالصلاة وبملك اليمين ثابتة في صحيح البخاري من حديث أنس وحديث أم سلمة أنها قالت كان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي أوصيكم بالصلاة مرة ومرتين، ثم أوصيكم بملك اليمين، وملك اليمين هم العبيد أو الرقيق أو الخدم المملوكين عند المسلمين. أما ذكر الزكاة فهو شاذ ولا يثبت. الشاهد من هذا الحديث قوله وما ملكت أيمانكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بملك اليمين. ومن لوازم هذه الوصية حسن التعامل معهم. ثم قال المصنف وعن عبد الله وهو بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح وجه بثلاث توجيهات، فقال صلى الله عليه وسلم أجيب الداعي، وهو أمر بإجابة الدعوة، وهذه الدعوة إذا كانت دعوة عرس أو زواج فقد أجمع أهل العلم على وجوب تلبية هذه الدعوة، كما نقل الإجماع على ذلك النووي وابن عبد البر أن تلبية دعوة الزواج واجبة. أما ما عدا الزواج من المناسبات الأخرى فقد اختلف أهل العلم في حكم تلبية هذه الدعوة، بعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بالاستحباب. وقول النبي أجيب الداعي هذا هو الأصل، إلا إذا منع يعني المدعو إلى هذه الوليمة عذر أو مانع فلم يستطع أن يلبي هذه الدعوة فلا حرج عليه. قال ولا ترد الهدية، وهذا هو التوجيه الثاني، أن الهدية لا ترد ولا ينبغي أن ترد، لأن الأصل هو قبول الهدية وعدم رد الهدية، إلا إذا كانت هذه الهدية قد أهديت على سبيل الشبهة، كالهدايا التي تقدم إلى الموظفين أو إلى أصحاب المناصب أو المصالح، فهذه لا تجوز أن تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. قال ولا تضرب المسلمين، وهذا نهي عن ضرب المسلمين، وهذا النهي الأصل أنه يفيد التحريم، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث على هذا الباب. فقول النبي لا تضرب المسلمين هذا عام يدخل في عمومه النهي عن ضرب ملك اليمين أو النهي عن ضرب العمال أو الخدم وغيرهم. وسيأتي عند المصنف أن الأصل هو عدم ضرب الخدم، ولكن يجوز تأديبهم بالضرب إذا وجدت الحاجة أو الداعي لذلك، كأن يقام عليهم حد من الحدود الشرعية، أو أن يؤدب هذا الخادم تأديبا لا ينفع معه إلا الضرب، ففي هذه الحالة يجوز أن يضرب ضربا غير يعني مبرح، وضربا يجتنب فيه ضرب الوجه، وضربا لا يكسر فيه عظما ولا يجرح فيه جرحا. وكما يقول أهل العلم أن الأصل هو عدم الضرب ولا يلجأ إليه إلا للضرورة. ولذلك كان الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الخدم وغيرهم أنه كان يرفق بهم ولا يضربهم، كما جاء من حديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب خادما ولم يضرب امرأة، فمن باب أولى أنه يحرم على الزوج أن يضرب زوجته، وخاصة إذا كان هذا الضرب على الوجه أو ضربا يترتب عليه كسر لعظم أو جرح أو إهانة، فهذا أولى بالتحريم. فإذا كان الخادم لا يجوز أن يضرب إلا في الضرورة، فكذلك الزوجة الأصل أنه لا يجوز أن تضرب إلا في حالات محدودة لا تخفى عليكم، وهذا الضرب يشترط أن يكون ضربا غير مبرح ولا يعني يكون فيه نوع من الإهانة والامتهان. ثم قال عن علي صلوات الله عليه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، ولكن يشهد له حديث أم سلمة وحديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصايته قبل أن يموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهذا الحديث يدل على عظم الوصية بملك اليمين من جهتين: الجهة الأولى أن الوصية بهم اقترنت بالوصية بالصلاة، ولا شك أن الصلاة من أركان الإسلام، فما اقترن بها فإنه يدل على عظم شأنه. الوجه الثاني أن هذه الوصية كانت من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أيها الإخوة أن الإنسان في مرض موته لا يوصي إلا بما هو عظيم وينبغي أن يعتنى به، فقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يدل على عظمة الصلاة وعلى عظم حق ملك اليمين كالخدم وغيرهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب سوء الملكة، أي سوء التعامل مع ملك اليمين. ثم أورد المصنف رحمه الله أثر أبي الدرداء قال عن أبي الدرداء أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. قول أبي الدرداء: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، والبياطرة كما لا يخفى عليكم هو الطبيب الذي يعالج الدواب والبهائم. فقول أبي الدرداء: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، أي أنه يعرف أصناف الناس ويعرف خيرهم من شرهم. يقول: قد عرفنا خياركم من شراركم، فخير الناس له علامة، وشر الناس كذلك له علامة. ثم ذكر رضي الله عنه علامة الخيرية وعلامة الشرف الإنسان، فقال: أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره، أي الذي يطمع الناس في خيره ويرجون خيره ويأمن الناس من شره، فهذه علامة الخيرية. وعكسها علامة الشر، قال: وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. شر الناس هو الذي لا يطمع الناس في خيره، يخاف الناس منه، من سوءه ومن شره، ولا يأمنون على أنفسهم من شره، فهذا من شر الناس. قال: ولا يعتق محرره، وهذا هو الشاهد في هذا الأثر، والمحرر هو العبد، أي أنهم إذا اعتقوهم استخدمهم حتى بعد العتق. وإذا أراد ملك اليمين فراقهم ادعوا أنهم أرقاء لهم، فهو حتى بعد أن اعتقه يعامله معاملة الرقوة العبودية، وهذا من سوء الملكة. فمن سوء الملكة أن يساء معاملة ملك اليمين والخدم. وهذا الأثر فيه دلالة على أن معرفة أهل الخير والشر من الناس تكون من خلال أفعالهم وسلوكهم ومواقفهم، وليس من هيئاتهم ولا من أشكالهم ولا من أموالهم. إنما الذي يحكم على الإنسان أنه من أهل الخير أو من أهل الشر هو فعله وسلوكه وتعامله مع الناس. ثم أورد المصنف رحمه الله أثر أبي أمامة قال: عن ابن هان عن أبي أمامة سمعته يقول: الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده. هذا الأثر وإن كان إسناده ضعيف إلا أن فيه إشارة إلى أمر مهم من أمور الإحسان ومعاملة الناس. فقال أبو أمامة: الكنود، والكنود هو الذي يكفر بالنعمة ويجحد النعمة. وقد ذكر له ثلاث علامات. العلامة الأولى قال: الذي يمنع رفده، أي يمنع خيره وعطيته وصلته عن الناس. قال: وينزل وحده، وهذه هي العلامة الثانية التي تدل على بخله وشحه، أنه ينفرد لوحده ولا يرضى أن يشاركه أحد فيما عنده من الخير بخلا وشحا، مع علمه أن الناس بحاجة إلى خيره. قال: علامة الثالثة: ويضرب عبده، وهذا هو الشاهد من هذا الأثر. فمن سوء الملكة أن يضرب الإنسان عبده أو خادمه. ثم أورد أثرا ثانيا عن الحسن قال: أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاها في وجهه فتردى الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فاعتقه. هذا الموقف يرويه الحسن عن عمر، والحسن البصري لم يسمع من عمر وإن عاصره، ولذلك ضعف هذا الإسناد بسببه. يقول الحسن: أن رجلا أمر غلاما له يسنو على بعير له، يسنو بمعنى ينضح الماء من البئر للسقي. فأمر هذا الرجل هذا العبد أو الخادم أن يذهب إلى البئر ويستخرج منه الماء ليسقي ما يحتاج إلى شرب. يقول: فنام هذا الغلام غلبه النوم، فجاء سيده فلما رأى الغلام قد نام غضب منه، فماذا فعل؟ قال: فجاء بشعلة من نار فألقاها في وجهه. أخذ شعلة من نار وألقاها في وجه هذا الغلام، فترد الغلام في البئر، يعني من تفاجؤ الغلام بهذا الأمر وقع وسقط في البئر. يقول حسن: فلما أصبح هذا الغلام في اليوم التالي أتى عمر فرأى الذي في وجهه، كأنه أراد أن يشتكي على هذا الرجل، فرأى الذي في وجهه فأعتقه، أي أمر عمر هذا الرجل بأن يعتق هذا الغلام. فهذا التصرف من هذا الرجل لهذا العبد وهذا الخادم هو في الحقيقة نوع من سوء الملكة ومن سوء التعامل مع هذه الفئة الضعيفة. وللأسف يعني هذا السوء، وإن كان في هذه الأيام يعني قل العبيد والإماء، ولكن الخدم وهم الأجراء وهم أحرار وليسوا بعبيد، لكنهم أجراء، فهم أولى بحسن المعاملة. ويعني من يعني يلاحظ حال بعض الناس وسوء معاملتهم للخدم ليرى العجب العجاب من الطرفين، وهذا كله خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء وإن كانوا قد يخطئون أو يقصرون، لكن هذا لا يمنع من حسن التعامل معهم، وخاصة أنهم أحرار وليسوا بعبيد أو يعني مملوكين. ثم قال المصنف: باب بيع الخادم من الأعراب. هنا أراد المصنف أن يبين أنه يجوز للإنسان أن يبيع خادمه من باب العقوبة، يبيعه لأناس يعرفون بشدة التعامل من باب العقوبة لهذا الخادم إذا صدر منه ما يسوغ معاقبته. وهذا هو معنى هذا الباب، باب بيع الخادم من الأعراب، أي أنه يجوز أن يباع الخادم إلى أناس معروفين بالغلظة والشدة إذا أساء هذا الخادم التعامل. ثم أورد المصنف رحمه الله قصة حدثت لعائشة رضي الله عنها. يقول عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة، فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط فقال: إنكم تخبرونني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها. فأخبرت عائشة فقالت: سحرتيني؟ فقالت: نعم. فقالت: ولم لا تنجين أبدا، لا تنجين أبدا. ثم قالت: بيعوها من شر العرب ملكة. هذا القصة، عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها، والمراد بالتدبير هنا أنها اعتقتها، لكن لا تكون حرة إلا بعد أن تتوفى عائشة، وهذا ما يسمى بالتدبير في عند العبيد. العبد المدبر هو الذي اعتق ولكن لا يكون حرا إلا إذا مات سيده. فعائشة أرادت أن تحسن إلى هذه الأمة فدبرتها، بمعنى أنه بمجرد أن تموت عائشة تكون هذه الأمة حرة ولا تورث، تقول عمرة: فاشتكت عائشة، بمعنى أنها تعبت واشتد الأمر عليها ومرضت بعد أن دبرت هذه الأمة. ولاحظ أن عائشة رضي الله عنها أحسنت لهذه الأمة وأرادت أن تنفعها، ولكن هذه الأمة لم تقابل هذا الإحسان بالإحسان، بل قابلت هذا الإحسان بالإساءة، فأرادت أن تعجل وفاة عائشة فسحرتها حتى تموت. تقول: فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط، يعني أهل عائشة وأبناء أخيها جاءهم طبيب أو رجل يعرف بالطب، من الزط أي من السودان أو من الهنود، يعني ليس من أرض العرب لكنه كان يعرف الطب. فلما أخبروه بحال عائشة قال لهم: إنكم تخبرون عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها، أي هذه الصفات التي تخبروني أو هذه الحالة التي تسألون عنها هي حال امرأة مسحورة. ثم قال هذا الرجل الطبيب: وأن هذا السحر مصدره من أمة لها أو من خادمة لها. فأخبرت عائشة، عائشة لما أخبرت بكلام هذا الطبيب لم تأخذ هذا الكلام مسلما ولم تصدق به مباشرة. وهذا هو الذي ينبغي على المسلم، أنه لا يجوز أن يؤخذ مثل هذا الكلام إلا بعد التثبت. فعائشة رضي الله عنها سألت هذه الأمة فقالت لها: سحرتيني؟ فقالت: نعم، أقرت. فهنا صدقت عائشة كلام هذا الطبيب، لأن هذه الأمة قد أقرت بأنها فعلا سحرتها. وهذا الأمر مما ينبغي يعني أن يتنبه له الناس. بعض الناس يذهب إلى بعض الرقاة أو إلى بعض المنجمين أو الكهان ويقولون: أن فيك السحر، وهذا السحر عمله لك فلان، أو يرى رؤيا في المنام أن فلان قد عمل له سحر. وهذا في الحقيقة لا يجوز أن يبنى عليه أمر، إنما هو ظن، والظن أكذب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بقرينة أن يعترف هذا الإنسان ويقر لهم، أو بقرينة تدل على أن هذا الكلام حق وصدق. ولذلك يقول أهل العلم من الأخطاء المنتشرة عند بعض الرقاة أنه يسأل هذا الجني: من الذي عمل هذا السحر؟ وهذا لا يجوز، لأن هذا الجني قد يكذب حتى يوقع العداوة والبغضاء بين الناس. وهذا هو الأصل، الأصل فيهم هؤلاء الجن المرضى، الأصل فيهم سوء الظن، وأنهم لا يصدقون ولا يؤخذ بكلامهم. قالت عائشة: سحرتيني؟ قالت: نعم. هناك رواية عند الإمام أحمد أنها زادت قالت: أردت أن تموتي فأعتق. يعني هذه الأمة كانت صادقة وصريحة، اعترفت لعائشة أنها قد سحرتها، وأن سبب سحرها لعائشة أنها أرادت أن تموت عائشة حتى تعتق. عائشة رضي الله عنها في هذا الموقف لو أن الأمة قالت لها: لا، لم أسحرك، لأخذت بكلام الأمة ولم تصدق هذا الطبيب. وهكذا ينبغي للمسلم. فلما رأت عائشة رضي الله عنها سوء صنيع هذه الأمة أرادت أن تعاقبها، فماذا فعلت؟ فقالت عائشة والله، فقالت عائشة وليمة لا تنجين أبدا، يعني لن أعتقك أبدا، تراجعت. ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكة، أي أمرت أبناء أخيها أن يبيعوا هذه الأمة إلى أناس معروف عنهم سوء العشرة. فلما كانت هذه الأمة يحسن إليها عند عائشة قابلت هذا الإحسان بالإساءة، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تعاقبها فحرمتها من هذا الإحسان، وأمرت أن تباع هذه الأمة إلى أناس لا يحسنون العشرة، وهذا كله من باب العقوبة. في رواية أخرى زيادة لهذا الأثر عند الحاكم أن عائشة قالت بعد أن قالت بيعوها من شر العرب ملكة، قالت ثم اشتروا بثمنها رقبة فاعتقوها. يعني عائشة رضي الله عنها لم تنتقم لنفسها شخصيا من هذه الأمة انتصارا لنفسها، لا، إنما أرادت أن تؤدب وتعاقب هذه الأمة لأنها لجأت إلى أمر محرم. ثم في هذا المال الذي بيع فيه أو بيعت فيه هذه الأمة تصدقت عائشة رضي الله عنها. وجه الشاهد أن عائشة رضي الله عنها عاقبت هذه الأمة من جهتين. الجهة الأولى أنها قالت لها لا تنجين أبدا، أنها منعتها من العتق، وهذا من باب من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة. فالابن إذا قتل والده استعجالا لإرثه فإنه يحرم من الإرث، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والجهة الثانية أن عائشة أمرت ببيع هذه الأمة على شر العرب ملكة وعادة حتى تعرف سوء صنيعها. هذا الأثر الصحيح يدل على أن السحر قد يصيب المؤمن الصالح أو التقي، وأن السحر لا يختص يعني بغير الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وكثير من الصحابة قد سحروا، بل إن بعض الصحابة قتلهم الجن. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن ينتصر لنفسه إن كان على وجه الحق. فعائشة رضي الله عنها انتصرت لنفسها وعاقبت هذه الأمة لأنها أساءت إليها بفعل محرم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يصدق بأن فلان قد سحره إلا إذا أقر فلان فعلا بأنه قد سحره. كم بقى الأذان؟ سبع. طيب، قال المصنف رحمه الله باب العفو عن الخادم. لا شك أيها الإخوة أن العفو من صفات أهل الإيمان ومن سمات أهل التقوى الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى. والخادم له خصوصية في العفو لأن مالكه يحظى منه بفائدة وبخدمة متواصلة، فالخطأ منه وارد. فإذا كان العفو عن عامة الناس أمرا محمودا، فالعفو عن الخادم من باب أولى أن يمدح، وأن يمدح ويحمد صاحبه، وهذا العفو عن الخادم هو خير للخادم ولصاحبه، فخير لصاحبه لأنه سبب للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وهو خير للخادم لأنه يحبب الخادم إلى سيده. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي أمامة قال عن أبي أمامة قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي صلوات الله عليه وقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوص به معروفا، فأعتقه فقال ما فعل؟ قال أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل، يعني جاء ومعه غلامان خادمان، فأعطى الأول لعلي رضي الله عنه، وأعطى الثاني لأبو ذر، فقال النبي لعلي لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة. وهذا النهي إذا لم يكن على وجه حد شرعي كما مر معنا، فإن الأصل أنه لا يجوز أن يضرب المسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة فيه إشارة إلى مكانة وفضيلة أهل الصلاة، فإن المصلي تهذبه صلاته، فلا يحتاج أن يهذب بالضرب. وهذا فيه دليل على أنه لا يلجأ إلى الضرب إلا إذا لم ينفع في التأديب إلا الضرب. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا فيه تنبيه لمكانة أهل الصلاة، فإذا كان أهل الصلاة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهم في الدنيا، فمن باب أولى أن يكون أهل الصلاة يوم القيامة من أبعد الناس عن الخزي وعن عذاب الله سبحانه وتعالى، فإن الصلاة التي شفعت لهم في الدنيا فإنها تشفع لهم يوم القيامة. وقول النبي فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة هذا عام، يشمل الخادم ويشمل الأبناء ويشمل الزوجات ويشمل بقية الناس، فالأصل أنه لا يصح أن يضرب الابن إلا إذا لم ينفع معه إلا الضرب. وقول النبي فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة يدل كذلك على واجب المسلمين تجاه أهل الصلاة، وهو الاحترام والتقدير، وأن أهل الصلاة لهم حرمة خاصة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب أهل الصلاة فمن باب أولى أن ينهى عن قتلهم أو عن تفجيرهم أو عن الاعتداء عليهم، فإن هذا أولى بالنهي والتحريم. قال وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوصي به خيرا، أي أوصيك به، استوصى به معروفة أي أوصيك به خيرا. فماذا فعل أبو ذر بعد أن أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخادم خيرا؟ اعتقه أبو ذر، وهذا العتق هو أعلى درجات المعروف. يعني أبو ذر رضي الله عنه لما وصاه النبي بهذا الغلام خيرا لم يجد خيرا ولا أفضل من الاعتق، وهذا أعلى درجات الإحسان، وهذا يدل على سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو ذر لولا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام لما اعتقه، فمن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبادرون إلى الاستجابة لوصيته. طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.